الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير الآية السادسة من سورة الفجر، فقال: ولما ذكر هؤلاء وطاعتهم وعبادتهم وطاعتهم قال بعده: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين، خارجين عن طاعته، مكذبين لرسله، جاحدين لكتبه. فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وهؤلاء عاد الأولى، وهم أولاد عاد بن إيرم بن عيص بن سام بن نوح، قاله ابن إسحاق، وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا عليه السلام فكذبوه وخالفوه، فأنجاه الله بين أظهرهم ومن آمن معه منهم، وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. وقد ذكر الله قصة في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون. فقوله تعالى إرم ذات العماد عطف بيان زيادة تعريف بهم. وقوله ذات العماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، وقد كانوا أشد الناس في زمانهم سوقة وأقواهم بطشا، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم، فقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله ولا تعدوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال هاهنا: التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم. قال مجاهد: إرم أمة قديمة، يعني عاد الأولى، كما قال قتادة بن دعامة والسدي: إن إرم بيت يملكه عاد، وهذا قول حسن جيد قوي. وقال مجاهد وقتادة والكلبي في قوله ذات العماد: كانوا أهل عمود لا يقيمون. وقال العوفي عن ابن عباس: إنما قيل لهم ذات العماد لطولهم، واختار الأول ابن جرير ورد الثاني فأصاب.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد أن ذكر الله تعالى ما ذكر من الأقسام وأشاد بها في كونها دالة على الله عز وجل، معرفة به، دالة على صدق ما جاءت به الرسل في قوله: هل في ذلك قسم لذي حجر، قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. فذكر الله تعالى أحوال الأمم السابقة، وابتدأ بذكر أمم يعرفها العرب ويدركون أخبارها، إما بالسماع القريب ومشاهدة الآثار، أو بالنقل المجاور مما جرى للأمم القريبة من جزيرة العرب. قال جل وعلا: ألم ترى كيف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول الله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكل من يبلغه الخطاب. والرؤية في قوله ألم ترى هي الرؤية العلمية الإدراكية المعرفية، وليست الرؤية البصرية، لأنه لم يرهم ولم يدركهم صلى الله عليه وسلم، كما أن كل أحد ممن يخاطب بالقرآن بعد تلك الأمم لم يدرك تلك الأمم، إنما قد يرى أثارهم كما في حال ثمود، ولكن الخبر هنا، الرؤية هنا التي جاء الاستفهام عنها، هو لتنبيه إلى خبرهم وما جاء في شأنهم مما كانوا عليه ومما صاروا إليه. ألم تر كيف فعل ربك خالقك وإلهك ومالك الكون ومصرف الأمور بعاد؟ كيف فعل بهم؟ وهذا السؤال ورد في القرآن للإشارة إلى ما أجراه الله تعالى من العقوبة للأقوام. فهنا قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد، في سورة الفيل قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فهذا وذاك واحد في التركيب والسياق للإشارة إلى عظيم ما نزل بهؤلاء من العقوبة وعظيم مكر الله بهم على ما كانوا عليه من القوة، فإن أصحاب الفيل كانوا على قوة عظيمة، كذا عاد كانوا على قوة عظيمة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ من العقوبة التي ذكرها جل وعلا في قوله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ لم يبق منهم شيء ولم يبق منهم أثر، بل سلط الله عليهم ما محى آثارهم وصيرهم بعد القوة ضعفا والعز ذلا والاجتماع فرقة والقوة ضعفا. وقوله جل وعلا بعاد، المقصود بعاد عاد الأولى، وعاد الأولى هي التي ذكرها الله تعالى في قوله أهلك عادا الأولى في سورة إيش؟ ها؟ سورة النجم، في سورة النجم، فإن الله تعالى أخبر عن إهلاك عاد وأخبر بأنها الأولى، فدل ذلك على أن ثمة عادا ثانية غير الأولى وهم ثمود. خذوا بعاد هنا عاد الأولى. وقوله جل وعلا إرم، هنا أكثر القراء على عدم الإضافة على القطع، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم، وثمة قراءة ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرما إضافة. والمانع من الصرف في إرم العالمية والتأنيث، سواء كانت اسم قرية أو اسم قبيلة أو اسم بلد، وهذه أقوال ثلاثة ذكرها العلماء في إرم. والمصنف رحمه الله ذكر هنا في عاد قال وهؤلاء عاد الأولى وهم ولد عاد بن إرم ابن عوص بن سام بن نوح قاله ابن إسحاق، وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا صلى الله عليه وسلم فكذبوه وخلفوا إلى آخر ما ذكر، وهذا أحد الأقوال. ثم أشار إلى الأقوال الأخرى في قوله إرم أمة قديمة، يعني عاد الأولى. قال قتادة إرم بيت مملكة عاد، يعني اسم البيت الذي يملك قوم عاد، واستحسن هذا وهو الذي ذكره المفسرون في إرم. واختار ابن جرير رحمه الله أنه اسم قبيلة أو اسم بلدة، أنه اسم للقبيلة أو اسم للبلدة، والأمر في هذا قريب. المقصود أن الله تعالى ميز عادا بهذا الاسم، فإرم عطف بيان كما قال المصنف رحمه الله، عطف بيان وزيادة تعريف بهم، فهو لمزيد إيضاح وتعريف بعاد التي سأل الله تعالى، التي نبه الله تعالى بالسؤال والاستفهام عن خبرهم وما فعل بهم، حيث قال لم تر كيف فعل ربك بعاد. ثم ما جاء مزيد إيضاح وبيان في قوله ذات العماد، ذات وصل مؤنث، وجاء الوصف بالكسر لأنه عطف بيان، والعماد وذات بمعنى صاحبة، ذات العماد أي صاحبة العماد. والعماد سيأتي في التفسير الذي ذكره المصنف رحمه الله أنها العمود التي تقوم عليها البيوت، هذا في قول، وسواء كانت هذه العمود لبيوت من شعر أو كانت هذه العمود لبيوت مبنية بناء من صخر وحجر وطين وغير ذلك، لا فرق بين هذا وذاك في تسمية ما يقوم عليه البناء عماد. ولهذا لا يتعين نوع البناء الذي كانوا عليه، هل كان ذلك إشارة إلى الخيام التي يستعملونها في تنقلاتهم، أو كان ذلك لما بنوه وشيدوه من المباني العظيمة التي كانوا يسكنونها. فقوله إرم ذات العماد هذا توصيف لتلك البلد أو تلك القرية أو تلك القبيلة. وقيل في قوله تعالى ذات العماد أي صاحبة الطول، فقيل إن هذا وصف لأولئك القوم بأنهم ذو طول فارع وارتفاع شاهق دال على قوتهم وشدة بأسهم وقوتهم. والمقصود من هذا على كل الأوجه أن الله تعالى ذكرهم بالقوة التي كانوا عليها وما كانوا عليه من تميز، سواء في بنائهم أو في قوة أجسامهم أو فيما يملكونه، فكانوا على قوة مميزة يعرفها العرب، وقد نقلت إليهم فأصبحت شهيرة بينهم. قال جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. مثلها سيختلف مرجع الضمير بناء على اختلاف التفسير، فإذا كانت على القرية والبلدة فهذا عائد إلى أبنيتهم وما كانوا يملكونه، وإذا كانت قبيلة فهذا عائد إلى القبيلة نفسها وما خصها الله تعالى به من القوة. والذي يظهر أنه يمكن حمل معنى على هذا كله، لأنه من لازم قوة البناء قوة الباني، من لازم قوة البناء قوة الباني ومهارته، لازم أن يكون طويلا لكن يدل على قوة الباني في رأيه وحكمته وهندسته وعمله، وقد يكون ذلك أيضا في جسمه، لا سيما وأن عمدة الناس في تلك الأزمنة على قوة الأبدان، فلم يكن عندهم من الآلات والوسائل التي يستعملونها ما يوصف بالقوة. المراد أن قوله تعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد بيان ما تميزوا به من القوة، وأنهم أوتوا من القوة ما لم يؤته أحد في البلاد في الدنيا كلها في ذلك العصر. يقول رحمه الله في التفسير نعم.
وقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد أعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها، وقال بنوا عمودا بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد، وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد يعني في زمانهم، وهذا القول هو الصواب. وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف، لأنه لو كان أراد ذلك لقال التي لم يعمل مثلها في البلاد، وإنما قال لم يخلق مثلها في البلاد.
وهذا ليس بقوي في التضعيف، لأن الخلق يطلق على صنع الإنسان، وإن كان الغالب في إطلاقه على خلق رب العالمين وفعله، لكن يطلق على صنع الإنسان. وقد قال الله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، أثبت خالقا سواه لكنه لا يضارعه في الخلق ولا يماثله، فهو الخلاق والعليم سبحانه وبحمده الذي ليس كمثله شيء. فإذا قيل إن الآية تدل على هذا وذاك فله وجه وهو حسن، والله أعلم. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عمن حدثه عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر إرم ذات العماد فقال كان الرجل منهم يأتي على الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهم.
يعني من قوته يحمل صخرة على الحي فيلقيها عليهم فيهلكون، وهذا فيه إشارة إلى أنهم تميزوا عن خلق الناس من معاصرهم، ولكن هذا الإسناد ضعيف فيه جهالة في الراوي عن الأقدام. نعم.
ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا أنس بن عياض عن ثور بن زيد الديلي قال قرأت كتابا قد سمى حيث قرأه أنا شداد بن عاد وأنا الذي رفعت العماد وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحد وأنا الذي كنزت كنزا على سبعة أذرع لا يخرجه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاحا يقاتلون به أو طول الواحد منهم فهم قبيلة وأمة من الأمم وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع المقرونون بثمود كما ها هنا والله أعلم.
يعني جمع المؤلف الأقوال الواردة في معنى ذات العماد وأن ذلك التوصيف المختلف في قول المفسرين لا يجعلهم قبيلة مختلفة عمن ذكر الله تعالى في سائر كتاب، بل هم هي هذه القبيلة هم من ذكرهم الله تعالى مع ثمود في آيات عديدة من كتابه الحكيم. وإلى عاد أخاهم هودا، فهؤلاء هم عاد إرم الذين ذكر الله تعالى في القرآن. و هذا التنوع، هذا الاختلاف من اختلاف التنوع في التفسير، لأن المقصود من ذلك كله سواء قيل إنها أعمدة أبنية بنوها أو أعمدة أو قيل إنها أعمدة بيوتهم أو قيل إنه سلاح يقاتلون به أو إنهم ذو طول، كل ذلك ماذا يفيد؟ يفيد القوة التي كانوا عليها، ومع ذلك لم تنفعهم قوتهم شيئا بل ذهبت دون فائدة عندما جرى عليهم ما قدره الله من العقوبات. طيب، ومن زعم أن المراد
بقوله إرم ذات العماد مدينة إما دمشق كما روي عن سعيد بن المسيب وعكرمة أو إسكندرية كما روي عن القرظي أو غيرهما ففيه نظر، فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان فإنه لا يتفق الكلام حينئذ. ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسمات بعاد وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يرد، لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم. وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير ما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال لها إرم ذات العماد مبنية بلبن الذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينها وأن حصباءها لآلئ وجواهر وترابها بنادق المسك.
وجه أنه إذا جعل ذلك بدلا، إرم إذا جعلت بدلا من عاد في قول بعاد أو عطف بيان فإنه لا يتسق الكلام حينئذ. لماذا؟ لأن دمشق والإسكندرية ليست في جزيرة العرب، وعاد بالاتفاق أنهم في جزيرة العرب، لذلك لا يلتئم الكلام بهذا القول. لأن إرم لا يمكن إعرابها إلا على أنها عطف بيان أو بدل، هذا الوجه المتبادل، وما عداه الكلام لا يتسق لا يلتئم كما ذكر المصنف رحمه الله. وهذا مبني على القول بأن إرم مدينة، وهناك أيضا وجه ثالث سيشير إليه المؤلف ويبطله، قال وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر نعم بكثير ما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال لها إرم ذات العماد، يقول مبنية إلى آخره. كمل.
وأن حصباءها لآلئ وجواهر، وترابها بنادق المسك، وأنهارها سارحة وثمارها ساقطة، ودورها لا أنيس بها، وسورها وأبوابها تصفر، ليس بها داع ولا مجيب. وأنها تنتقل فتارة تكون بأرض الشام، وتارة باليمن، وتارة بالعراق، وتارة بغير ذلك من البلاد، فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك. وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب وهو عبد الله بن قلابة في زمان معاوية ذهب في طلب أباعر له شردت، فبينما هو يأتيه في ابتغائها إذ طلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب، فدخلها فوجد فيها قريبا مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرها، وأنه رجع فأخبر الناس فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئا. وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة إرم ذات العماد هاهنا مطولة جدا، فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها، ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك، أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس كذلك، وهذا مما يقطع بعدم صحته، وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيرين من وجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضة وألوان الجواهر واليواقيت واللآلئ والإكسير الكبير، لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها، فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء، فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات، ويطنزون بهم، والذي يجزم به
هذا الكثير. واحد يظن أن هذا غير موجود، لا أحسن الاتصالات التي تأتي من بعض الدول يقول فلان نعم ابن عمي أعطاني رقمك وأنا عندي موضوع وخاص ودي أخبرك فيه، وإذا قلت ما هو قال أنا حفرت وجدت عملات قديمة، وجدت ذهب، وجدت كذا، وأريد أنك تشوف لنا طريقة لإخراجها من بلدنا لأنه في إشكالية بتداول مثل هذه القطع الذهبية، ولك نصف ربح، لك ربع الربح، هذا حاصل، أنا يحدثوني عنها موقف كثير جدا، يعني مو بشيء قليل. وعند باب هذا الجامع ذا أتاني طالب من طلاب العلم وقال عندنا شيخ مزرعة وأخبرون الجن إن فيه كنوز من ذهب ودنا نطلعها، وبك تيجي تطلعها معي؟ يا أخي ما تصادق. قال والله هذا اللي حاصل، وأصبر خلنا أطلع الجوال. طلع الجوال وأراني صورة حفر، يقول إحنا حفرنا الحين بس ما وصلنا إلى الآن، إحنا نقرأ سورة من القرآن وكل ما درينا ارتفع هذا الكنز 5 متر. هذا الكلام أنا لما قرأت كلام ابن كثير يعني استحضرت مثل هذه الشواهد التي تشيع عند الناس ويعمل بها حتى بعض الذين لهم اهتمام بالعلم، يعني وهذا الرجل اللي حدثنا الباب على المسجد ليس عاميا، هذا طالب علم حافظ القرآن، لكن سبحان الله يلبس عليه وتأتيه الجن ودخل في القراءة ومسرعة ولخبط. فمثل هذا ينبغي الحذر منه وعدم التصديق حتى لو كان اعتقادا مثل الأمور هذه كما ذكر رحمه الله، وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة. بدأ بالجهلة لأنه يعني أحيانا يقع الجهل والطامعين والمتحيلين من وجوه من وجود مطالب تحت مطالب إما كنوز أو ذهب أو غير ذلك، فيها قناطر الذهب والفضة وألوان الجواهر، وهي قرب العالم والإكسير الكبير، لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأصل منها. فاحتلوا على أموال الأغنياء، يقولوا له عطنا ونطلع، عطنا ونخرج من هذه، أو توسعوا بها تأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخيرة وعقاقير ونحو ذلك من الهذيان، ويطنزون بهم. يطنزون هذه كلمة يعني عربية، يعني كالذي يستهزئ بهم، ويعني اللي هنا عندنا يطنز بالشخص، يعني يسخر منه ويهزئ به، فهذا معنى قول يطنزون بهم. طيب، والذي يجزم به أن الأرض، هو شوف الآن شبه العقل والعلم، يقول الذي يجزم به أن في الأرض دفائر جاهلية وإسلامية وكنوزا كثيرة، من ظهر بشيء منها أمكنه تحويله. فأما على الصفة التي زعموها هؤلاء من مما ذكروا ويذكرون فكذب وافتراء وبهت. نعم، ولم يصح
في ذلك شيء مما يقولونه إلا عن نقلهم ونقل من نقل عنهم، والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب. وقال ابن جرير يحتمل أن يكون المراد بقوله إرم قبيلة أو بلدة كانت على تسكنها فلذلك لم تصرف، فيه نظر، لأن المراد من الثياب إنما هو الإخبار عن القبيلة، ولهذا قال بعده وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.
وأخبر عن القبيلة ثم ذكر مكانهم، لا إشكال في هذا، صرف من كثير أو تغير من كثير في قول ابن جرير بناء على أن المراد القبيلة ليس ظاهرا، لأنه ذكر القبيلة وما فعلها، وهذا فيه تمييز وإيضاح ومزيد بيان. نعم،
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.
نقف على قول ثمود الذين جابوا الصخر.